بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في القضاء والقاضي، فإن ولى سلطان ولو كافرا أو ذو شوكة غيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه غير أهل للقضاء كمقلد وجاهل وفاسق، أي مع علمه بنحو فسقه لم يوله، فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه، وكذا لو زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر على تردد فيه انتهى. إذا لم تكن هنالك الأمور مستقرة في بلد من البلاد، فربما حدث ما حدث باستيلاء بعض الناس على الحكم، وهذا ما يسمى بذو شوكة، هذا الذي يسمى بهذه التسمية كما نقول اليوم، كما تحدث في العالم في كثير من البلاد الإسلامية. يتولى بعض العسكريين مثلا السلطة، وبعد ذلك يريدون أن يحكموا، وحكموا بشوكتهم أي بقوتهم دون الحكم بأن يتولى أهل الحل والعقد أن يولوا شخصا عليهم. هذا الإنسان في الأصل بينه وبين الله عز وجل يعتبر آثما، ولا بالأصل يعني ولا هذا الأمر في هذه الشوكة وفي هذا السلطان الذي كان، إذا كان كافرا بالدرجة الأولى لا تصح سلطنته ولا تنعقد إمامته، أما لو كان مسلما عند ذلك فماذا نفعل؟ فإن ولى سلطان ولو كافرا أو ذو شوكة غيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه، لا يستطيع أحد أن يفعل أي شيء إلا بأمره وإلا بإذنه، عند ذلك من ولا غير أهل للقضاء كمقلد، جاء إلى إنسان ربما يستمع إلى رأيه فماذا فعل؟ قلده منصب القضاء، أو قلد جاهلا منصب القضاء، أو قلد فاسقا. والفاسق عندنا هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، وما أكثر هؤلاء اليوم في جميع أنحاء العالم. كذلك ربما يزيد هذا في الفسق، ومعنى يزيد في الفسق مثلا كان يزني صار يزني ويشرب الخمر، صار يزني ويشرب الخمر ويأكل الربا إلى غير ذلك، فهذا ارتكب مفسقا أيضا، هذا فوق ذلك المفسق كما سيذكر الشيخ، كمقلد وجاهل وفاسق أي مع علمه بنحو فسقه، وإلا بأن ظن عدالته مثلا ولو علم فسقه لم وله. فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه، وكذا لو زاد فسقه كما صورت لكم أو ارتكب مفسقا آخر لم يكن يفعل ذلك على تردد فيه. المشكلة نحن أمام مسألتين اثنتين، هذا إنسان لا يصلح للقضاء، وأيضا مصالح الأمة قد تتعطل، من نظر إلى مصالح الأمة وبعد ذلك حدث ما حدث وهؤلاء الظلمة لابد أن ينفذوا أحكامهم، ماذا نفعل ظاهرا؟ ظاهرا يقبل هذا القضاء، ولكن باطنا إذا حكم لإنسان بشيء وهو يعلم أن هذا الشيء لا يستحقه، لا يحق له أن يأخذه بحال من الأحوال، لأن هذا الحاكم لا يستطيع أن يحل شيئا حرمه الله أو أن يحرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى. للأسف اليوم أغلب الناس من العامة من المسلمين تراهم يقول لك وهو يعلم أن هذا الحق ليس له: يا أخي القاضي قضى لي بهذه المسألة. أنت في قلبك ماذا تفعل؟ أنت ظالم أم أنت عادل؟ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كنت صاحب حجة، كنت صاحب رشوة، كنت صاحب جاه، كنت صاحب اتصالات ما بين القاضي وما بين أصحابك، وصلت إلى هذه النتيجة، بعد ذلك تقول إن القاضي قضى لي. اتق الله عز وجل، ستقف في يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستقف في ذلك اليوم، وبعد ذلك الحق واضح أبلج ولا خلاف فيه أبدا، وبعد ذلك يكشف، تشهد عليك يدك، تشهد عليك رجلك، يتشهد عليك كل أعضائك. فلذلك لماذا تفعل في هذه الحياة الدنيا؟ أنا أعجب من الناس الذين ربما يقاتلون من أجل أن يحصلوا على شيء لكي لا ينتفع به، ربما ينتفع به الورثة من بعدهم. أنت تعذب على المال وورثتك ينعمون في هذا المال، حتى إننا نقول للورثة بعد ذلك: يا أيها الورثة، إذا كنتم تعلمون أن هذا المال الذي ورثه له لكم والدكم عند ذلك أو قريبكم حرام، فلا يجوز أن تقربوا منه، ولا يحل لكم أن تأخذوه ولا ترثوه، بل يجب عليكم أن تعيدوه إلى أهله. إذا علم الرجل أن والده لا يزكي مثلا، فيجب عليه أن يحسب طيلة حياة والده ماذا كان يجب عليه من الزكاة، فيجب عليه أن يخرجها، يجب عليه أن يخرج عنه حجا إن لم يحج إلى بيت الله، ماذا عليه من الكفارات، ماذا عليه من النذور، ماذا عليه من ديون الآدميين، ماذا عليه من هذه الحقوق، عند ذلك يعيد الكل. قالوا: لا يبقى لنا شيء. ومن قال لكم يجب على والدكم أن يورث لكم؟ أنتم لا ترثون إلا المال الحلال الطيب الصرف، وأما ذلك فهذا مال الغير، لا يجوز لنا أن نتصرف به أبدا. معنى هذا، نحن ربما نتكلم في مسألة في القضاء هل تصح أو لا تصح، قاضي له نفوذ، ولي علينا، ماذا نفعل؟ قضى بهذا الأمر، ومن هنا كان الإسلام وكان الإنسان المسلم كالقابض على جمرة. فإذا كان الحق له ربما يظلم هذا الحق، وإذا كان الحق معه كذلك ربما يرفع. على الحالتين يحاسب نفسه بينه وبين الله ويحاسبه الناس، فعند ذلك يكون في الدرجة الأولى، لكنه ربما لا يجد شيئا. عند ذلك أقول: أخي كما يأخذ الناس أنا آخذ. لا، اتق الله في هذا الأمر، واعلم أنك ستصير إلى حفرة ضيقة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النار. لذلك قال: وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاه غير عالم بفسقه، وكعبد وكامرأة وأعمى. كلها لو وليوا عند ذلك ماذا نقول؟ هل نجزم بتوليته؟ هذا الأمر الذي ولاه القاضي، هل تستطيع أن تمنع ذلك؟ هل تستطيع أن تمنع هذا النفوذ الذي يفعله هؤلاء؟ نفذ ما فعله من التولية، وإن كان هناك مجتهد عدل على المعتمد. وإلا مثلا إذا قلنا هذا القاضي لا يصح، اختلفنا في مسألة، وافترض أن هذا القاضي قضى بالحق فيها، إذا كان قضاؤه لا يصح تعطلت أحكام الناس حتى ولو بالأحوال الشخصية، من زواج وطلاق ولعان وحضانة وأيضا تربية إلى غير ذلك مما يفرض القاضي، ولذلك نضطر أن نقبل. وإلا كان أغلب القضاء في هذه الأيام غير نافذ، لعدم لو عندما نقرأ شروط القاضي، هل تتصورون هنالك أن بعض القضاة ولو القليل منهم يتصف بهذه الصفة؟ كل بعيد كل البعد، ربما لا يعرف الصلاة في أكثر من ذلك، ربما لا يعرف الزكاة، وإنما يعرف القانون رقم كذا حكمنا عليه بالمادة كذا فقط، كما تعلم يعني في بعض المحاضرات في الجامعة، وبعد ذلك حتى له بعض الآراء ربما هو يستطيع أن يتكلم فيها، ولكن يعني علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فينفذ قضاء من ولاه للضرورة ولئلا تتعطل مصالح الناس، وإن نازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق وأطالوا، وصوبه الزركشي، قال شيخنا وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد. يعني المشكلة الذين قالوا لا ينفذ إذا كان هنالك مجتهد، فكيف نولي من هو أدنى منه وهو المقلد؟ وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة، وكذا الفاسق. فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة، يعني حتى يتمكن هذا الإنسان يعني في الذي يوليه عند ذلك أن تكون هنالك شوكة، وإلا هل يستطيع هذا المجتهد أن ينصب نفسه قاضيا على المسلمين؟ قال وإلا فلا. كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ التولية غير الصالح قطعا. والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه، يعني أحيانا يوجد يعني بعض الأشياء، فمثلا ماذا نفعل؟ فيأتي هذا المسمى بقاضي الضرورة فماذا يحفظ مال اليتيم ويكتب لقاض آخر يعني خلافا للحضرمي، وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة يلزمه بيان مستنده في أحكامه، يعني عندما يسأل عن شيء فعند ذلك ما هي البينة التي قدمها، كيف كان النكول في اليمين، كيف قدم هذا البينة، وهل هذه البينة صالحة أو غير صالحة، كيف انتقلنا إلى اليمين، كيف نكلنا اليمين، لابد أن يبين المستند في هذه الأحكام التي يحكم فيها. ولا يقبل قوله حكمت بكذا، حكمت بكذا قال كذا. ولذلك تعلمنا من المفتين السابقين رحمهم الله تبارك وتعالى وجعلهم في أعلى عليين، حتى لو قرأت أي فتوى من فتواهم لوجدت أن العبرة وأن الموعظة وأن الورع وأن العلم إنما كان في الفتوى. اليوم يفتي فتوى هكذا، حتى إن البعض عندما تسأله عن حديث ربما يدعي أنه من أصحاب الولاية وقد ثبت هذا الحديث كشفا. في القضاء ما في كشفا، في القضاء لا يوجد هذا. في القضاء عليك أن تبين هذا الأمر. والله لقد قرأت مرة لأحد المفتين في بعض الأقضية البعيدة، طبعا في زمن ماض، قرأت ورقة أخذت منها درسا عمليا رائعا، فكتب في هذه الورقة الشيخ بيقى سألني المدعو فلان ابن فلان من مواليد كذا السؤال التالي، كتب السؤال بدقة فأجبته بكذا وكذا، أعطاه الجواب أيضا كما وجدت ذلك في كتاب كذا شرح الشيخ فلاني مثلا في الصف باب كذا فصل كذا، ونقل العبارة التي في الكتاب تماما التي أفتى بسببها. هنا إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. فهذا الشيخ ماذا فعل؟ إنما نقل الفتوى نقلا، ولما نقلها قال وبعد ذلك ختم الفتوى ثم وقع باسمه الصريح ومكانته التي عين فيها. انظر إلى هذا الأمر، ماذا تعلمنا؟ أكثر الناس يقول لك أخي سألت أنا الشيخ الفلاني وسألت الشيخ الفلاني في قضاء في مسألة فكل واحد أعطاني جواب. السؤال هنا هل سألتهم السؤال الواحد؟ سؤال هذا مطروح، هل هذا السؤال واحد؟ لا. وهل زدت في هذا السؤال أو نقصت في ذلك السؤال أو أخذت؟ يعني اليوم يأتيني بعض الناس على الهاتف يريد أن يتعلم الإسلام كله على الهاتف مرة واحدة، وبعد ذلك يناقشك في المسائل في المذاهب الأربعة وغير المذاهب. كلما سأل قلت هل أنت مفتي أم سائل؟ أنا أسأله، إذا كنت مفتي فلماذا تسأل؟ وإن كنت سائل فلماذا تجيب؟ يعني أحد أمرين. فهنا مشكلة كبيرة اليوم تحدث في الأمة، وخاصة بعد هذه الفضائيات التي دخلت إلى البيوت، وكل واحد صار يأخذ منها شيئا يعني يعجبه ويترك الشيء الذي لا يعجبه، وصارت الأمور فيها. والله أنا أتمنى أن يكون في هذه الفضائيات نصيحة لله عز وجل. كل المحاورات التي تجدونها تريد أن تجعل فينا الخصام، لا أن تجعل فينا الوصول إلى الخير. ماذا استفدنا؟ والله فلان عيط أكثر إلى غير ذلك، غيرنا منهج الموضوع، علمنا أبناءنا الفوضى في النقاش، علمناهم عدم احترام بعضنا لبعض، علمناهم عدم اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا دائما أن نصل إلى النصيحة، فالإنسان إذا خرج الحق معه فيقول الحمد لله الذي ألهمني الله الحق فقضيت به، وإن خرج الحق مع غيره فيقول الحمد لله الذي لم يأخذ الناس بقولي بعد ذلك فيضل وأنا أحاسب يوم القيامة على هذا، فالحمد لله الذي أوجد في هذا المجتمع من أرشدني إلى الحق والصواب. هل هذا يوجد اليوم في هذه الإعلامية، في هذا الإعلام؟ كل ذلك لا يوجد، كل ذلك عبارة عن أشياء من أجل أن نرضي فلانا أو جهة معينة أو نقوم ضد جهة معينة أو نكذب على الناس، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون إلى غير ذلك. ولذلك أخواننا إذا حكم القاضي، وكان هذا القاضي كما سماه الشيخ قاضي ضرورة، ليلزمه بيان مستنده في كل في سائر الأحكام، ولا يقبل بقول حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه. ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبين الشهود التي ثبت بها الأمر لزم القاضي بيانهم، وإلا لم ينفذ حكمه. أنت تقول أنت نفذت الحكم بفلان وفلان وكانوا هؤلاء شهود، ربما هؤلاء شهود زور، لو استطاع الخصم أن يثبت أن هذا الشاهد ليس بعدل وأن شاهد هذا شاهد زور، عند ذلك ينتقض كل هذا القضاء لأن مبناه إنما كان على الشهادة. للأسف اليوم يعني يوجد مقهى اليوم كما ذكرت هذا أكثر من مرة أمام القصر العدلي، هذا يجتمع فيه عدد كبير، الحمد لله كل المحامين يعرفون الطريق إلى هذا المقهى، فكلما احتاج يعني شاهد يذهب إليه ويعطيه مبلغا من المال، وبعد ذلك يأتي معروف التسعيرة، وبعد ذلك يأتي ويحلف يمينا كاذبا ويشهد أمام القاضي ويغير، يقول أخي إنما المسألة فقط تمشايت حال، ما بيمشي الحال إلا في هذا الأمر، حتى يقول لخصمه تأتي بشهود أم آتي لك بشهود. اليوم يعني هذا بدل أن يبين الحق صار مساعدا على الباطل حتى مع هؤلاء الحكام. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ولذلك أنا برأي من ولي من مثل هذه الأمور فقد ذبح بغير سكي، ذبح تماما ذبحا يعني هو في غنى عن ذلك. وصدقوني لو اتقى الله سبحانه وتعالى سيجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. وقد رأيت بعض هؤلاء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى عند ذلك كانوا والله يعيشون على قلة، فإذا أراد أن يشتري صدقني يعني قاضي يريد أن يشتري علبتينك للتنظيف لا يستطيع، يقول أنا قدرتي في هذا الشهر أن أشتري واحدة فقط، راتبي لا يسمح بأكثر من ذلك، ويسير وفق الحق. بعد ذلك عين في أشياء الحمد لله أشياء صحيحة ويعني فاضلة، وعند ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهذا أمره. أما أن يتخذ من الفسق والفجور، اليوم يوجد كثير من المحلات العامة، محلات الخنا، محلات الزنا، محلات شروب الخمر، طاولات تدار فيها أحكام الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من ذلك. إذا كان الأمر بين يدي الفسقة فما مآل الناس بعد ذلك. فرع، يندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف، وإن أطلق التولية استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح. أنا لأمثل هذا المثال، يعني مثلا أوكل القضاء، مثلا اليوم القضاء الأكبر، إما أن نقول مثلا والله لهذا الذي يسمى بوزير العدل مثلا أو ليسمى بالقاضي الأول. من الذي يعين هؤلاء القضاة؟ يعني على حسب التركيبة التي تكون في الدولة. هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بمهمة القضاء في كل المحافظة أو في كل القطر، إذن لابد أن يعين له قضاة في كل مكان. هذا يمكن أن يكون إما بإذن من الإمام، وإما هذا الحق موجود له في الاستخلاف، سلمه منصب القضاء، ومعروف أن منصب القضاء لا يكفي لواحد، ولذلك يوزع هذه المناصب على عدد كبير من القضاة على حسب المحال وعلى حسب المدن وعلى حسب المحاكم، وهو مسؤول عن كل ما يجري في هذه الأمور كلها. وهذه مسؤولية عظيمة جدا، فكل من يعرفه أنه ليس أهلا للقضاء ثم يعينه في ذلك فإثمه عليه. مهمة. يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا، أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا. يعني إذا كان مجتهد كما ذكرنا في الأمس هذا المجتهد المطلق، وهذا لا يوجد. أما إذا كان مقلدا لإمام من الأئمة، يعني مقلد للإمام الشافعي، مقلد للإمام أبي حنيفة، يحكم باجتهاد مقلده. وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده. يعني عند ذلك لو كان هو بعد ذلك والله يحكم بدون علم، وهذه مشكلة كبيرة جدا إذا أراد أن يحكم. أم أنت الآن اتخذت طريقا في الحكم، هذا الطريق لا تزيح عنه يمينا ولا شمالا على حسب كل هذه القواعد. وقال الماوردي وغيره يجوز، وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على من لم ينتهي لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه. واحد لا يعرف إلا النقل، نقول له لا يجوز لك إلا بمقدار ما تعرف من هذا الأمر. أما عنده شيء من الاجتهاد ويرى المصلحة بحسب الزمان وبحسب المكان، أن هذه المسألة اليوم يعني تحل إشكالا كبيرا، عند ذلك له أن يقلد غيره بعد العلم اليقيني في هذا التقدير. لا يقول سمعت، لابد أن يعلم علما جازما أن مذهب الآخر هو معتمد في هذا المذهب وهو مسلك جيد، وإذا كان أهلا للنظر والاجتهاد. وأما وهو قال على من لم ينتهي لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه، وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح. والثاني على من له أهلية لذلك، ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه. مثلا يعني اليوم نعطي مسألة بسيطة جدا، عندنا مسألة، هذه المسألة إنما تكون مسألة فرضية. لنفترض مات رجل عن زوجة وأم وأب، فالزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ثلث الباقي وهو واحد، والأب يأخذ الاثنين، فالمسألة منقسمة من أربعة. يعني فالزوجة لما أخذت الربع عند ذلك فهو واحد من أربعة، الأم ثلث الباقي، بقي من الأربعة ثلاثة ثلثها واحد، وهذه المسألة قضى بها سيدنا عمر واستمر القضاء عليها إلى يومنا هذا. لو أخطأ القاضي عند ذلك فمن جملة هذا العلم علم دقيق، عين مثلا اليوم في المحاكم الشرعية فرضي، هذا الفرضي مهمته حتى لا يخطئ القضاة، حتى ربما أكثرهم لا يستطيع أن يجيد هذا العلم. نعم، ماذا يفعلون؟ يرسلون القضية، يحولونها إلى ما يسمى بالفرضي، وبعد ذلك يكون كلام. فإذا قضى هو أو الفرضي على خلاف النص، تستطيع أنت كطالب علم تحل المسألة وتنتقد على القاضي فتقول أنت حللتها على خلاف النص في هذه المسألة. عند مثلا كان يعطي الأم الثلث كاملا، عند ذلك صار الأب يأخذ نصف ما تأخذ الأم. في هذه الحالة رفعت الأمر إلى القاضي، فإذا رفعت الأمر إلى القاضي لا يقول القاضي هذا على ما قضيت، لا، لأنه يخالف نصا عند ذلك يعود فينقض حكمه الأول ويعطيك الحكم الثاني. ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه. ووافقه النووي في الروضة والسبكي. وقال الغزالي لا ينقض، وتبعه الرافعي بحثا في موضع وشيخنا في بعض كتبه. طبعا الذي قال لا ينقض لابد أن نقول إن هذه المسألة يعني ربما تصح إذا كانت ربما اجتهد في مذهب آخر، فإذا كان الأمر صحيح في المذهب الآخر لا ينقض، أما إذا كان عند الجميع خالف نصا عند ذلك نقول هذا نص صريح في المسألة وأنت تخالفه فلا بد من نقض هذا الحكم. ثم قال الشيخ فائدة والحمد لله رب العالمين.